أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. كنا نتكلم في المرحلة الأولى حول موضوعات عامة أو مطالب عامة ترتبط بكل السور، وذكرنا أن لكل سورة هدف أو أهداف وموضوع أو موضوعات، وقلنا بأن هناك هدفا عاما لكل سورة هو الهداية، هداية الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى حسب آيات صريحة كثيرة في القرآن الكريم، ولكن لكل سورة هدف خاص، أهداف معينة يمكن أن تكون مقصودة ولا بد أن تكون مقصودة على أساس الحكمة الإلهية. هذه الأهداف الخاصة أو الهدف الخاص قد يكون مصرحا في السورة المباركة، وقد يحتاج إلى استنباط. يمكن أن نمثل الأهداف المصرح بها في مثلا سورة الضحى المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الموضوع الذي أشير إليه في هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى يرعى نبيه رعاية مستمرة وخاصة، ولم يتركه في ميدان الجهاد والمبارزة والكفاح من أجل دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع مطروق في هذه السورة، وكل الموضوعات الأخرى التي جاءت في هذه السورة كلها ترتبط بهذا الأمر، بهذا الأصل. ما ودعك ربك وما قلى. الله يريد أن يشعر نبيه بالعون الدائم المستمر، الرعاية المستمرة، كما في هذه السورة المباركة سورة العلق، ألم يعلم بأن الله يرى، زائد على الرؤية، زائد على الرقابة الإلهية للإنسان، هناك رعاية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الهدف طبعا الهدف الأول. يمكن أن تكون هناك أهداف أخرى تنتزع أو تستنبط من هذه الآية، بأن هذه الرعاية الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وآله هي أيضا سنة من سنن الله، وأنه كل من يكون في طريق الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يرعاه ويجعله في كنف رحمته الخاصة. هذا يمكن أن يستنبط. هنا في سورة العلق المباركة التي نحن بصدد الحديث عنها، حينما نقرأ آيات السورة نرى أن هناك موضوعات متعددة طرحت، ولكن هناك موضوع محوري. وأيضا هنا في الموضوعات نشير، يعني رغم تعدد الموضوعات في كثير من الأحيان يوجد موضوع أساسي كل الموضوعات الأخرى ترتبط به، هذا أيضا يستكشف يستنبط وليس منصوصا. فهنا يأتي دور المفسر ليكشف أو يكتشف هذه النقطة، بأن هناك موضوعا محوريا واحدا في السورة، كما هنا في سورة العلق المباركة استكشفنا ونستكشف من خلال المتابعة والمطالعة إن شاء الله فيما بعد في القسم الثاني والمرحلة الثانية، حينما ندخل إلى تفاصيل تفسير الآيات، سوف نلاحظ بأن الموضوع المحوري في هذه السورة هو العلم كما في صدر السورة، وتأتي باقي الآيات كتطبيق مصاديق للاهتداء بالعلم الإلهي وأيضا حتى الذين يتمردون على هذا الأصل ينحرفون عن الهدى، هؤلاء أيضا باعتبار أنهم يجانبون ويبتعدون عن العلم المطلوب، فهؤلاء ينحرفون لهذا السبب ويتكبرون ويطغون، وتنتهي بهم هذه المواقف وهذه الحالات إلى عاقبة سيئة. فتكون إذن النقطة الجوهرية في هذه السورة، المحور الذي يجمع كل موضوعات السورة رغم تعددها، أنها كأنها تريد أن تبين أن أكبر نعمة في الوجود هي نعمة العلم للإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات في الحقيقة هي حلقة الوصل بين المبدأ والمنتهى، بين الآيات في صدر السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا مصداق اقرأ باسم ربك الذي خلق، مصداق أو أنه أكثر من مصداق، يبين كيفية البدء بالتعلم، من أين يبدأ الإنسان ليتعلم وكيف ينبغي أن يتعلم، يعني يعطي منهج في التعلم. فالمحور هو العلم، نعمة العلم الكبرى هي النعمة الأساسية بعد نعمة الخلق كما يقولون، وربما أهم من نعمة الخلق، لأن يعني الخلق مقدمة، خلق الإنسان مقدمة لتكامل الإنسان. فنعمة العلم هي أهم نعمة، لأن الله وصف نفسه بالأكرمية لأنه معلم للإنسان، لأنه أفاض العلم على الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. أصبحت نعمة العلم هي الأساس ولها مستلزمات، يترتب على نعمة العلم التواضع لله سبحانه وتعالى المعلم، والخضوع للحقائق التي تكتشف بالعلم، والابتعاد عن العلم يعني الابتعاد عن هذه النعمة وبالتالي الطغيان. فالمحور أصبح هو العلم، نعمة العلم هي أكبر نعمة على الإنسان، ينبغي أن يعرف قدرها، وإذا ما عرف قدر هذه النعمة فكل الانحرافات تبدأ من هذه النقطة. هذا شيء يمكن استنباطه من هذه السورة. وتأتي الآيات الأخرى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخر السورة، هذه مصاديق وتطبيقات لهذين الخطين، خط التعلم وكسب العلم وطلب العلم من الله سبحانه وتعالى، الاهتداء بهدي الله، وطريق الضلال والانحراف. فتأتي هذه الآيات الأخرى كمصداق وكتطبيق لهذا الأصل وهذا المبدأ. فهذا يمكن أن يستنبط، ويمكن أيضا المفسرين أن يختلفوا في استنباطاتهم، وطبعا هذا الاستنباط لا ينافي استنباط أمور أخرى. ومن هنا اختلف المفسرون في بيان موضوعات أو بيان أهداف السور، يعني ربما يطرح العلامة الطباطبائي شيء ويطرح في تفسير في ظلال القرآن أو تفسير البنائي شيء آخر زائد على هذا، ربما يكون مكملا، وربما يكون لكل مفسر زاوية ينظر من خلالها إلى النص. فإذا النقطة الأولى التي الآن نكتفي في البحث عنها، وهي أن لكل سورة هدف أو أهداف. الهدف الأعلى والأقصى هو الهداية والتربية على أساس هذه الهداية، وهناك هدف خاص أو أهداف خاصة بالسورة. هذا الهدف الخاص لكل سورة ينبغي أن يكون مرتبطا بالهدف العام، يعني يؤدي إلى الهداية. فمعرفة الإنسان بأن أكبر نعمة من الله عليه هي نعمة الهداية ونعمة العلم الذي تتحقق به الهداية، هذه النعمة ينبغي تقديرها، ينبغي شكرها، ينبغي العمل بمقتضاها، يعني الاستفادة منها. نعمة العلم هي الأساس النعم. ويأتي بحث التوحيد وبحث النبوة والمعاد والإمامة وباقي فروع الدين والنظام الاجتماعي والنظرية الاجتماعية، وكل هذه البحوث تأتي في ظل نعمة العلم. إذا كان الإنسان قد حاز على نعمة العلم فقد حاز على كل شيء، كما قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله فقد حصل على كل شيء. من حصل على نعمة العلم حصل على كل شيء، حصل على التوحيد، وحصل على التكاليف الإلهية، وحصل على طريق النجاة، لأن العلم هو الذي ينقذ الإنسان من الضلال. فهذه الأهداف التي نتكلم عنها ربما لا يريد الشارع، يعني لا يريد القرآن الكريم طرحها بشكل مباشر، بل يريد الإنسان هو أن يتأمل، يتدبر ويكتشف. يعني هذا بحث آخر إن شاء الله يأتي في منهج القرآن في التربية في آيات أخرى، نتكلم عن هذا في المستقبل إن شاء الله. لأن القرآن الكريم لا يريد أن يعطي كل شيء جاهزا للإنسان، كل معلومة، وإنما كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. ليدبروا، التدبر منهج من مناهج القرآن الكريم، أو منهج أساس لتربية الإنسان. فالقرآن الكريم حينما يقول: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه معلومة أعطاها الله للإنسان. لماذا قال للإنسان ربك الأكرم؟ يعني أعلى صفة وأعلى كمال عند الله أيضا باعتبار أنه العالم المعلم. وطبعا هذا يستفيد منه الإنسان في تربية نفسه، أنه أعلى كمال يبلغه الإنسان هو أن يكون عالما، متعلما، عالما ومعلما للآخرين، يفيض العلم منه إلى الآخرين. العلم يزيد بالإنفاق، واضح؟ هنا أيضا الإنسان يتكامل بإنفاق العلم للآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى اعتبر نفسه الأكرم لأنه علم. فتكون هذه الآيات رغم أنها مخاطبة مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنها لهداية الناس جميعا. فالخطاب لرسول الله بالمباشرة، ولكن المقصود هو الإنسان، تربية الإنسان، لأن الله بعث نبيه ليزكي الناس، ليربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتأتي كل الوظائف الأخرى في ظل هذه النعمة الكبيرة. فكأن القرآن الكريم في أول سورة وفي أول جولة مع الإنسان قد اهتم بأكبر نعمة وبمفتاح من مفاتيح الهداية. المفتاح والأساس للهداية هو العلم، ومن هنا جاء التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه طلب العلم فريضة، أو فريضة على كل مسلم ومسلمة. كل إنسان ينبغي أن يكون متعلما. من أين يأخذ العلم؟ طبعا هذه تفاصيل. يأخذ العلم من مصدر صحيح، المصدر الأساس للعلم هو الله، ولا علم إلا من عالم رباني كما في حديث الإمام الباقر عليه السلام. فإذا نلاحظ أن الاهتمام بهدف السورة هذا يساعدنا على فهم السورة. هذه نقطة أخرى أيضا، نقطة مهمة جدا يغفلها بعض المفسرين، أو لم يهتم بها بعض المفسرين، وإنما اكتفوا بذكر معاني الآيات، بينما العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه أدخل هذا الأمر في معنى التفسير. يعني حينما فسر كلمة تفسير أو مصطلح التفسير أشار إلى أن واحد من أجزاء التفسير هو معرفة مقاصد الآيات والسور القرآنية. معرفة المقصد ومعرفة الهدف يعين المفسر على الاستفادة الجيدة، الاستفادة المثلى من الآيات التي يقرأها ويفسرها. وإغفال الهدف في بعض الأحيان يؤدي إلى قصور في الاستفادة من الآيات. يعني الإنسان المفسر يبقى على النص، على الدلالة المطابقية، ولا يذهب إلى الدلالات الأخرى التي تكمن وراء النص. ومن هنا حينما قيل للقرآن ظهر وباطن أو ظاهر وباطن، ربما يكون واحد من معاني باطن القرآن هو معرفة ما بين السطور كما قالوا في المصطلح الحديث، يعني معرفة الأمور الأخرى التي لم يصرح بها القرآن الكريم ولكن يريدها ويستهدفها من النص، يريد التربية عليها. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهو الهدف أو الأهداف الخاصة لسورة العلق المباركة. طبعا في هذه السورة تلاحظون أن هناك كما قلنا عدة مقاطع، على الأقل مقطعين وعلى الأكثر 4 مقاطع في سورة العلق المبارك. وذكرنا من الأمور العامة هو معرفة أقسام السورة أو مقاطع السورة، يعني حينما نأتي الهدف ثم نأتي الموضوعات التي جيء بها في السورة ثم إلى المقاطع التي تنتظم بها السورة. هذه معلومات عامة عن السورة. بالنسبة إلى الموضوعات التي جيء بها في هذه السورة، قلنا هناك موضوع محوري هو العلم، وهناك موضوعات جزئية جيء بها في هذه السورة. مثلا في المقطع الأول من الآية الأولى الخامسة، الأمر بالقراءة. لكن الأمر بالقراءة والتعلم الذي يعتبر القراءة أول مرحلة أو أهم مرحلة من مراحل التعلم، يعني الإنسان حينما يتعلم يكتسب العلم، كيف يكتسب العلم؟ بأن يقرأ ما عند الآخرين، بأن يفهم يتصور ما يقوله الآخر الذي حصل على العلم، يقرأ في كتاب أو يقرأ نصا. هذه القراءة والتلاوة في الحقيقة هي الطريق الأول لاكتساب العلم، ثم هناك طرق أخرى لاكتساب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله مثلا، هناك ربما التجربة، مثلا في التجربة علم مستأنف، التجربة مصدر من مصادر العلم مثلا. لكن القراءة تأتي كخطوة أولى لاكتساب العلم. فإذا السورة حينما قالت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قالت اقرأ وربك الأكرم، في هذا المقطع أكدت على القراءة، كررت القراءة وأكدت القراءة، وثم ذكرت أوصاف وكمالات لله سبحانه وتعالى. هذا موضوع آخر أيضا، يعني التعريف، عرفت الله، عرفت الرب بسم الله الرحمن الرحيم. من هو هذا الرب الرحمن الرحيم؟ قالت الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ربك الأكرم الذي علم بالقلم. ذكرت عدة صفات لله سبحانه، فهي تعريف لله، وأيضا عرفت الإنسان بنفسه، حيث قالت أن الإنسان مخلوق، ومخلوق من علق، ومخلوق من الله، مخلوق لله العالم الرب الكريم بل الأكرم. فإذا عرفت الإنسان وعرفت الخالق للإنسان. فإذا سميناها بسورة الإنسان أيضا صحيحة، لأنها تعرف الإنسان بنفسه. قلنا هي سورة العلم، صحيح، هي سورة الإنسان لأنها عرفت الإنسان بأنه من أين جاء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم أكدت الكلام حول الإنسان، ليست لم تتكلم عن المؤمنين، وإنما قالت اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان هو محور أصبح في هذه السورة. ثم قالت كلا إن الإنسان ليطغى، كررت الإنسان مرة ثالثة، فالإنسان أصبح محورا من محاور هذه السورة. فإذا قلنا في الحديث السابق أن الهدف هو تعريف نعمة العلم، بيان نعمة العلم ومقتضياتها، هذا صحيح. إذا قلنا من خلال هذا التكرار للإنسان، التأكيد على الإنسان على أن هذه السورة تريد أن تعرف الإنسان بنفسه وأنه كيف يتكامل وكيف ينحرف، لأن معرفة الإنسان بنفسه هي أول خطوة من وأهم خطوة لخطوات التكامل، هذا أيضا صحيح. طبعا هذه المعرفة هي علم، يعني نحن ما خالفنا البيان الأول، البيان الأول أكبر نعمة على الإنسان هي نعمة العلم. أي علم؟ هنا جئنا بحالة بيان مصداق من مصاديق الأصل الأول أو هذا الهدف. أهم العلوم للإنسان هو معرفة الإنسان بنفسه، وهذه المعرفة لا تتحقق إلا بأن يعرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، واضح؟ فأصبحت هذه النكتة مصداقا للنكتة السابقة، فلا تقاطع ولا تنافي بين الأمرين. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول. المقطع الثاني الذي يأتي في هذه السورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ثلاث آيات هنا مهمة، هذه الآيات أيضا معرفة أهم انحراف في الإنسان وهو الطغيان، ومعرفة سبب الانحراف، ومعرفة علاج هذا الانحراف. فإذا المقطع الثاني يرتبط بظاهرة الانحراف والطغيان عند الإنسان. المحور الثالث تطبيق ومصداق للأصلين الأول والثاني، يعني المقطع الأول والثاني بين قضيتين كليتين. في المقطع الأول قالت الله علم الإنسان ما لم يعلم، ومقتضى هذا التعليم هو أن يتواضع الإنسان لله، أن يخضع لله سبحانه وتعالى. ولكن عادة وكثيرا ما يطغى الإنسان لأنه يبتلى بالجهل المركب الذي يعتقد فيه أنه غني عن الله سبحانه وتعالى، فبالانقطاع عن الله هذا الإنسان ينحرف، يطغى، يصل الطغيان، الانحراف يكثر 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 إلى أن يصل إلى مرحلة الطغيان. العلاج لهذه الظاهرة هو أن يعرف الإنسان أنه يرجع إلى الله سبحانه، أنه من الله وإلى الله، لا يوجد هناك مفر. إلى أين المفر؟ كيف يفر الإنسان من الله الذي خلقه ويرجع إليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان إذا عرف أنه راجع إلى الله سوف يخضع أيضا. فالمقطع الثاني في الحقيقة بين أيضا قاعدة كلية، إن الإنسان لا يطغى، قاعدة كلية عامة لكل الناس. ثم المقطع الثالث نجد مصداقين وتطبيقين للهداية والانحراف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا العبد الناهي لعبد مصلي، العبد المصلي من هو؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذا العبد المصلي الخاضع لله هو على الهدى وهو آمر بالتقوى. إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وهو يصلي لا يؤذي أحدا، لا يهدر حق أحد، لا يتجاوز على أحد، هذا مصداق. وهذا الذي ينهى هذا العبد الذي لا يؤذي الآخرين ولا يرتكب ضررا وشررا، وإنما هو على الهدى ويأمر الآخرين بالتقوى، يعني دوره دور الإصلاح في المجتمع. فأرأيت هذين المصداقين، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب هذا العبد الناهي، كذب وتولى، فإذا ينهى عن المعروف و كذب بالرسالة وتولى عن الهدى. هذا نموذج، وذاك صلى اهتدى أمر بالتقوى. مصداقان، مصداق للعبد المهتدي ومصداق للعبد الطاغي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا مصداق، هذا مقطع، مقطع ثالث. المقطع الرابع: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هنا دخلت السورة في حالة جديدة، كيفية المواجهة لهذا العبد الطاغي، كيف يعالج هذه مشكلة انحراف في المجتمع، أن يأتي إنسان يتجبر يتكبر وينهى حتى عن الحالات الخاصة بالناس. مثلا حينما تأتي الدول الكبرى التي تدعي الحرية المطلقة الديمقراطية تنهى عن ظاهرة الحجاب الفردية، امرأة تريد أن تتحجب تبقى مصونة وتبقى في حجاب، وهي من حريتها الفردية، فتنهى وتستنكر هذه الحالة عليها وتمنع من الحجاب، وتضطر إلى أن تخلع حجابها في المدارس والمؤسسات والإدارات. هذا التجاوز الصريح على حقوق الآخرين باسم الديمقراطية. لاحظوا كيف يتطور الإنسان ويطغى، يصل به الطغيان إلى أن يعتبر هذا هو الديمقراطية، هو الحرية. يعني بالتجاوز على حقوق الآخرين وهدر حقوق الآخرين يدعي ويزعم ويتبختر بأنه يرعى الديمقراطية ويصدر الديمقراطية إلى البلاد والشعوب. هذه مأساة كبيرة نعيشها اليوم. القرآن الكريم أشار إليها من قبل في حياة الرسالة، أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن تكون دعوته عامة، قبل أن تكون هذه الدعوة علنية وعامة، كان يتعبد الله ويصلي في المسجد الحرام، فيأتي هؤلاء ويأتي أحدهم لينهاه عن الصلاة التي هي عبادة وارتباط بين العبد وبين ربه، لا يؤذي الآخرين، لا يهدر حقوق الآخرين، لا يتجاوز على الآخرين، لكنه ينهى عن هذه العبادة، عن الصلاة، وهو على الهدى وهو آمر بالتقوى. هذا هو المقطع الرابع. فالمقطع الرابع تولى بيان كيفية معالجة هذا الموقف، هذه الظاهرة المنحرفة. كلا لئن لم ينتهي هذا العبد الناهي عن طغيانه ولم يكف عن إذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، العبد المصلي المهتدي الآمر بالتقوى، لنسفعا بالناصية. هناك تهديد إلهي، يعني هناك موقفان: موقف من الله تجاه هذا العبد الخاطئ المذنب المنحرف، وهناك موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف من الله هو أن الله هدده بأنه سوف يقضي عليه، إما ينتهي أو إذا لم ينتهي يستمر في الطغيان، يقول سندعو الزبانية. هناك الموت الذي ينتهي بالإنسان إلى عالم القيامة، والزبانية الذين يأتون ويجرون هذا الإنسان جرا إلى النار، يعني مصيره أسود، وهذا الإنسان سوف يلقى جزاء طغيانه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. طبعا إشارة إلى العذاب في الدنيا، أن مثل هذا الإنسان يخزى في الدنيا أيضا. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية. لنسفعا بالناصية يعني سوف نجره جرا ونخضعه، كما صار لأبي جهل، أن الله سبحانه وتعالى سلط نبيه على أبي جهل حتى قتل أبو جهل في غزوة بدر وسفع بالناصية، يعني جر جرا وأهين، أهينت كرامته لأنه بقي في عتوه وطغيانه. هذا في الدنيا وفي الآخرة سندعو الزبانية. ثم يقول النص بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: واجبك وتكليفك ألا تطيعه. ينبغي ألا تطيعه، اتركه، تمرد عليه، واسجد واقترب لله سبحانه وتعالى. يعني هناك تكليفات، نقول النهي عن إطاعته لا تخف منه، وإنما تمرد عليه وتخلف عنه، لأن ذاك على الباطل وأنت على الحق. وبينما تتعبد لله سبحانه وتعالى بالسجود والاقتراب من الله، لأن هذا هو طريق النجاة. لاحظوا في هذه الآيات الأخيرة المقطع الرابع بيان عاقبة الانحراف والطغيان في الدنيا والآخرة، وتكليف رسول الله صلى الله عليه وآله تجاه هذا العبد الطاغي. فهذه مقاطع أربعة. هنا أيضا هذا البحث يدخلنا في موضوع آخر جديد ومهم، كيفية ومنهج طرح الموضوعات في السورة، يعني كيفية تسلسل الموضوعات، من أين بدأت السورة وإلى أين انتهت، وما بين المبدأ والمنتهى كيف ربط القرآن الكريم بين هذه المعلومات وبين هذه الحقائق. يعني بدأ بالأمر بالقراءة باسم الرب الخالق، ثم بيان أنه من أين خلق الإنسان، من أي شيء خلق الإنسان، وبيان أن هذا الخالق هو الأكرم الذي يفيض بالجود والكرم على الإنسان وعلى الكائنات. لماذا؟ لأنه الذي علم بالقلم، لكن الإنسان لا يستفيد من هذه النعمة الكبرى، من نعمة ربوبية الله، من نعمة علم الله، من نعمة خالقية الله، لا يستفيد الإنسان من هذه النعمة فيطغى. وهذا الطغيان كما قلنا من أين، لماذا، وما هو علاجه؟ ثم جاءت بمصاديق إلى الطغيان والهداية، ثم انتهت إلى الموقف، موقف الإلهي والموقف الرسالي من الهداية والطغيان، الهداة المهتدون والطاغون من المهتدين والطاغين. وأنهت السورة الكلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله بأمرين، بنهي وأمرين، النهي هو عدم إطاعة هذا العبد الطاغي، والأمر بالسجود والأمر بالاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التسلسل، هذا هو منهج، أو يكشف عن منهج إلهي في التربية. هذا أيضا قل ما يتعرض له المفسرون، هذا التسلسل كيف نستفيد منه في التربية في الهداية. هذا أيضا من الموضوعات التي قد نهتم بها إن شاء الله، ونشير إليها في المقطع الثالث، في المرحلة الثالثة من التفسير، يعني في التفسير الموضوعي، حينما نأتي إلى الموضوعات القرآنية وإلى المنهج المتبع في هذه، في كل سورة هناك نشير إليه، ولكن بشكل إجمالي جعلناه في موضوعات المرحلة الأولى، أن لكل سورة هدف أو أهداف، موضوع أو موضوعات، ومنهج خاص في طرح الموضوعات. من الأمور العامة التي نذكرها وأنهي البحث، وقد طال عليكم البحث اليوم، هو مبدأ ومنتهى البحث في كل سورة. هذا أرجئه، قد أشير إليه إشارة إلى بحث آتي إن شاء الله، أن السورة بدأت بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهت بآية السجدة التي تضمنت عدم إطاعة هذا العبد الطاغي، والأمر بالسجود والأمر بالاقتراب. ما هي دلالة هذا المبدأ والمنتهى؟ والترتيب يأتي، ترتيب السورة الذي ذكرناه، ترتيب الآيات، ليؤلف ويوجد حلقة وصل بين المبدأ وبين المنتهى. هذا إن شاء الله يكون في بحث لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، محمد وآل محمد.